الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. مراسيل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مقبولة عند الجمهور، وشذ قوم فقالوا: لا يقبل مرسل الصحابي إلا إذا عرف بصريح خبره أو عادته أنه لا يروي إلا عن صحابي، وإلا فلا، لأنه قد يروي عمن لم تثبت لنا صحبته، إلى آخره. قال: حاصل ما ذكره في هذا الفصل أن مراسيل الصحابة لها حكم الوصل، لأن الصحابي لا يروي غالبا إلا عن صحابي، ولأن الأمة اتفقت على قبول رواية ابن عباس ونظرائه من صغار الصحابة، مع إكثار من الحديث عنه صلى الله عليه وسلم، وكثير من روايتهم عنه مراسيل، ومنه كذلك احتجاج البخاري ومسلم بأحاديث كثيرة من هذا الباب، ومنه حديث عائشة في بدء الوحي ذكره البخاري رحمه الله في كتاب بدء الوحي، وهو من مراسيل الصحابة. فعائشة لم تحضر ذلك ولم تشهد ذلك، ومع ذلك هي التي روته، وغير ذلك من الأحاديث كثير. قال: وشذ قوم فخالفوا في ذلك إلا إذا عرف عن الصحابي أنه لا يروي غالبا إلا عن صحابي. هذا خلاصة ما ذكره في هذا الفصل. وقبول مرسل الصحابي هو الصواب، والذي يظهر لي أن الصحابي لو علم أن أكثر روايته عن التابعين كان مرسله كمرسل غيره، والله تعالى أعلم. نعم، أن العلة في الاحتجاج مراسيل الصحابة أن روايتهم عن الصحابة، فإذا علم أن هذا الصحابي أكثر روايته عن التابعين فحينئذ يتوقف فيها، يتوقف فيه حتى ينظر في حال من روى عنه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. فأما مراسيل غير الصحابة، وهو أن يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يعاصره. وقوله أن يقول قال صلى الله عليه وسلم من لم يعاصره، هذا يعني تعريف أعم من تعريف المرسل، سيدخل فيه المرسل سواء كان أرسله التابعي أو من دون التابعي. نعم، على أن ذلك أيضا يعد من المرسل عند أهل العلم، يعني سواء التابعي أو تابع التابعي، إذا قال رسول الله فهو مرسل. نعم، لأن المرسل كما قال أهل الحديث ما أضافه التابعي أو من دونه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، حينئذ يكون هذا من المرسل. قال: أو يقول قال أبو هريرة ولم يدركه. ففيها روايتان، إحداهما تقبل، اختارها القاضي وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وجماعة من المتكلمين، والأخرى لا تقبل وهو قول الشافعي وبعض أهل الحديث وأهل الظاهر، إلى آخره. قال: خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أن في قبول الحديث المرسل روايتين عن الإمام أحمد، وأن مذهب مالك وأبي حنيفة وممن ذكر معهم قبوله، ومذهب الشافعي ومن ذكر معه عدم قبوله، لكن الشافعي احتج به في الشواهد إذا وجد ما يقوي كما ذكر في كتابه الرسالة كان يأتي من طريق أخرى يعني يختلف مخرج الحديث أو يؤيده قول صحابي أو عمل العلماء به فلم يرده مطلقا. قال وحجة من قال بقبوله هي أن العدل لا يحذف الواسطة مع الجزم بالخبر إلا وهو عالم بأن الواسطة التي حذف ثقة فحذفه لها مع الجزم بالخبر بمثابة قوله أخبرني فلان وهو ثقة لأن إخباره عنه صلى الله عليه وسلم بالجزم مع عدم عدالة الناقل الذي لم يذكره ينافي عدالته لما في ذلك من إحلال الحرام وتحريم الحلال وإلزام الناس بالعبادات بأمر مشكوك فيه. هذه حجة من قال بقبول المرسل. ويرد على هذا بأنه وإن جزم برفع هذا الحديث للنبي عليه الصلاة والسلام وقد يكون هذا الراوي الذي لم يذكره ثقة عنده قد يكون ثقة عنده لكنه عند غيره ضعيف فلا بد من ذكره ومعرفة حاله. طيب فكونه لا يذكره هذا يجعل الحديث من قسم الضعيف في الجهل بحال من روى عنه. قال وحجة من قال بعدم قبوله أن الواسطة المحذوفة في المرسل لا تعرف عينها ومن لا تعرف عينه لم تعرف عدالته ورواية مجهول العدالة مردودة كما تقدم وهذا هو الصواب. لأجل هذا رد حديث المرسل للجهل بحال من أرسل عنه قد يكون ضعيف قد يكون يعني متهم بالكذب أو فلا يعلم حاله لا بد من معرفة حال الراوي من عدالته هذا مفقود في المرسل. قال ولأن شهادة الفرع لا تقبل على شهادة الأصل فكذلك الرواية شهادة الفرع لا تقبل على شهادة الأصل يعني لو شهد الابن لأبيه ما قبلت شهادته ولو شهد الأخ لأخيه لم تقبل لوجود التهمة وجود التهمة نقول أن الفرع الأصل كالابن للأب أو للجد فكذلك الرواية يعني لا تقبل لوجود ماذا التهمة وعدم معرفة حال الراوي. قال افتراق الشهادة والرواية في بعض الأحكام كما تقدم لا يستلزم افتراقهما في هذا المعنى كما أنهما لا فرق بينهما في عدم قبول رواية المجروح والمجهول. قال هذا هو خلاصة ما ذكره في هذا المبحث وما أشار إليه هنا من الفوارق بين الشهادة والرواية في بعض الأحكام كما تقدم لا يستلزم افتراقهما في هذا المعنى كما أنهما لا فرق بينهما في عدم قبول رواية المجروح والمجهول. هذا هو خلاص ما ذكره مكرر هذا تكرير. قال وما أشار إليه هنا من الفوارق بين الشهادة والرواية تقدمت الإشارة إلى ما فيه كفاية منه يعني فيما تقدم في الفصول التي مضت في الكلام على الشهادة والرواية وأن بينهما فروق. لكن يتفقان في عدم قبول شهادة الشاهد المجروح في عدالته، فكذلك الرواية لا تقبل رواية من لم تعرف عدالته. تنبيهات: الأول، اعلم أن المرسل في اصطلاح أهل الأصول غير المرسل في الاصطلاح المشهور عند المحدثين، فضابط المرسل في الاصطلاح الأصولي هو ما عرف أنه سقطت من سنده طبقة من طبقات السند، ما سقط في سنده طبقة من طبقات السند. لهذا قال القرطبي في تعريف المسلم للأصوليين: ما علم أن في إسناده انقطاع، ما علم أن في إسناده انقطاع. فيكون تعريف المرسل عند الأصوليين عام، فيشمل كل أنواع الانقطاع: المعلق والمنقطع والمعضل، كله يسمى مرسل. قال: كما مثل له المؤلف في هذا الفصل. فالمرسل في اصطلاح أهل الأصول يشمل أنواع الانقطاع، فيدخل فيه المنقطع والمعضل. المنقطع ما سقط من أثناء سنده راو أو أكثر على غير التوالي، والمعضل ما سقط منه اثنان على التوالي. قال: فمن قال من أهل الأصول بقبول المرسل فإنه يقبل المنقطع والمعضل كما بينا. والمرسل في الاصطلاح المشهور عند المحدثين هو قول التابع مطلقا أو التابع الكبير خاصة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وبعض أهل الحديث يطلق الإرسال على كل انقطاع كاصطلاحها للأصول. والصحيح هو الأول، أن المرسل ما أضافه التابعي أو من دونه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال التنبيه الثاني: اعلم أن من يحتج بالمرسل يحتج بعنعنة المدلسين من باب أولى، كما نبه عليه غير واحد، لأنه لا فرق بين المرسل وجهالة من أرسل عنه وبين عنعنة المدلس لجهالة من دلس عنه، احتمال يكون دلس عن ضعيف، أو العلة موجودة كوجودها في المرسل، فإذا قبل المرسل فإنه يقبل عنعنة المدلس. قال التنبيه الثالث: اعلم أن في المرسل لعلماء الأصول ثلاثة مذاهب: الأول، أنه مردود للجهل بالساقط فيه، وعلى هذا جماهير أهل الحديث رد المرسل. الثاني، أنه مقبول كما تقدم وهو المشهور عن مالك وأبي حنيفة وأحمد، ولكنه يقدم عليه عند التعارض. عند التعارض المسند، لأنه أرجح منه، ولكنه يقدم عليه عند التعارض المسند، يعني حيث المسند يقدم على المرسل إذا تعارض، لأنه أرجح منه. هذا على القول بقبوله، قبول المرسل. الثالث، قول جماعة من إن المرسل يرجح على المسند عند التعارض، لأن الراوي ما حذف الواسطة في المرسل إلا لأنه جازم بعدالتها، بخلاف المسند فقد يحيل فيه الناظر على تعديل الراوي. ولا يخفى عدم اتجاه هذا القول، لأن من كانت عدالته معروفة لا شك أنه أولى ممن لم تعرف عدالته ولا عينه إلا بحسن الظن بمن روي عنه أنه عالم بأنه عدل، وإلا لما جزم بالخبر. والصحيح هو ما عليه جمهور المحدثين من رد المرسل وأنه من قصة الضعيف، لكن يقبل بالشواهد كما قال الشافعي إذا جاء من طريق أخرى فاختلف المخرج. نعم، أو وجد ما يؤيده من قول الصحابة أو عمل العلماء به. قال تنبيه الرابع: اعلم أن قول المؤلف أما مراسيل الصحابة فيه بحث عربي، وهو أن يقال الياء بالمراسيل من أين جاءت، والمفرد مرسل بالقياس مراسل كمساجد مسجد ومساجد معبد ومعابد، فمن أين جاءت الياء؟ فقيل مراسيل. قال: لعدم موجب للياء، وأظهر ما يقال في ذلك عندي أن إشباع الكسرة في بعض الكلمات أسلوب عربي معروف، ومنه قول كعب بن زهير: أمسى السعاد بأرض لا يبلغها إلا العتاق النجيبات المراسيل. وقول الآخر وهو من أبيات كتاب سيبويه: تنفي يداها الحصى في كل هاجرة نفي الدراهيم تنقاد الصياريف. فالدراهيم بالياء جمع درهم، والقياس أن يقال دراهم، فأتى بالياء بالإشباع. قال: وأما على زعم من قال أنها جمع درهم لغة في درهم فلا شاهد في البيت. وأشار في المراقي إلى تعريف المرسل ومذاهب العلماء فيه بقوله: ومرسل قولة غير من صحب قال إمام الأعجمين والعرب، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، قول غير من صحب أي غير صحابة. عند المحدثين قول التابعي أو الكبير قال خير شافعي، وهو حجة ولكن رجح عليه مسند وعكس صحيحا. قال: فصل. ويقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوى كرفع اليدين في الصلاة ومس الذكر ونحوه في قول الجمهور. وقال أكثر الحنفية: لا يقبل، لأن ما تعم به البلوى كخروج النجاسة من السبيلين يولد كثيرا وتنتقض به الطهارة، ولا يحل للنبي صلى الله عليه وسلم ألا يشيع حكمه، إذ يؤدي إلى إخفاء الشريعة وإبطال صلاة الخلق، فتجب الإشاعة فيه ثم تتوفر الدواعي إلى نقله. وكيف يخفى حكمه وتقف روايته على الواحد إلى آخره. قال: خلاص ما ذكره في هذا الفصل أن مذهب الجمهور هو قبول أخبار الآحاد فيما تعم به البلوى، أي فيما يعم التكليف به، فيما يعم التكليف به يحتاج الناس إليه، فيقبل فيه خبر الواحد على مذهب الجمهور وهو الصحيح. قال: وإن أكثر الحنفية قالنا في ذلك قائلا: إن ما تعم به البلوى تتوفر الدواعي إلى نقله، فلا يقبل إلا متواترا. قالوا: ما تعم به البلوى من يحتاج له الناس، فتتوفر الدواعي إلى نقله، أن ينقله أكثر من واحد، فكيف لا ينقله إلا واحد؟ فمثل هذا قال: لا بد أن يكون متواترا. قال: وأن الحق قبوله بدليل أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقبلون خبر الواحد فيما تعم به البلوى كقبولهم خبر عائشة في وجوب الغسل من الجماع بدون إنزال، وكان في أول الأمر أن من جامع ولم ينزل فليس عليه غسل، ليس عليه الوضوء. ثم أمر النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك بالغسل ولو لم يحصل إنزال، وهذه أمور لا شك مما يعني يحصل التكليف به ويحتاج الناس إلى معرفة حكمه ومع ذلك ما رواه إلا القليل. قال: وخبر رافع بن خديج في المخابرة، ولأن الراوي عدم ولأن الراوي عدل جازم بالرواية وصدقه ممكن، فلا يجوز تكذيبه مع إمكان صدقه، ولأن ما تعم به البلوى يثبت بالقياس، والخبر أولى من القياس لأنه أصل له ومقدم عليه. يعني إذا جاء الخبر وثبت الدليل وإن كان أحد، فالأخذ به أولى من الأخذ بالقياس الذي يستند إلى النص إلى الدليل. قال: وما ذكره الحنفية في توجيه عدم قبوله يبطل بالوتر والقهقه وخروج النجاسة من غير السبيلين من غير السبيل وتثنية الإقامة، فإن كل ذلك مما تعم به البلوى، وقد أثبتوه بخبر الواحد. هذا خلاصة ما ذكره رحمه الله في هذا الفصل. والمخابرة المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض، مشتقة من الخبار كسحاب، وهي الأرض الرخوة ذات الحجارة أو الخضراء، وهي القاع ينبت السدر. المخابرة المزارعة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة، والمخابرة أن يؤجر الإنسان الأرض إلى من يعمل فيها على أن يكون له، يعني مثلا يقول صاحب الأرض: أنا لي هذا الجانب وأنت لك هذا الجانب. هذا لا يجوز. مثلا يختار مكان بجانب مجرى الماء، ربما ينبت هذا وهذا لا ينبت، فيكون العامل خاسر. هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كان بشيء معلوم مثلا بالثلث، يقول للعامل: لك الثلث ولي ثلثان، ما يخرج من المزرعة، هذا جائز. أو لك الربع ولي ثلاثة أرباع، أو لك النصف ولي النصف، هذا جائز. أما أن يختار مكان معين يقول: هذا لي وهذا لك، هذا لا يجوز، لأن فيه ظلم وغرر وجهالة، قد ينبت هذا وهذا لا ينبت. قال: وحديث رافع المذكور فيه النهي عن بعض أنواع المزارعة، كان يشترط رب الأرض أن له ما نبت في بقعة معينة من الأرض كالبقعة التي تلي مجرى السيل، لأنه قد ينبت الزرع فيها دون غيرها كالعكس، وغير ذلك مما هو مذكور في حديثه كاشتراط القصارى وما يسقي الربيع. الربيع جدول، يعني جدول الماء يشترط جدول ما يمر عليه الماء، جدول الماء. والقصارة ما بقي في السنبل من الحب بعدما يداس، وكل ما فيه معنى الغرر والجهالة نهى عنه الشرع. أما كراؤها بأجرة مثلا جائز، يكريها لك مثلا في الشهر كذا وكذا من المال، جائز. أو بما يخرج بنسبة معلومة من الأرض، لك النصف أو الربع أو الثلث، وهذا جائز. قال مقيد عفى الله عنه: التحقيق وقبول أخبار الآحاد فيما تعم به البلوى، ولم يزل الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم يقبلون أخبار الآحاد فيما يعم التكليف به كالصلاة والطهارة والصوم وغير ذلك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يبلغ الشاهد ويأمره بتبليغ الغائب، كما ورد في الحديث: يبلغ الشاهد منكم الغائب. وهذا هو الصحيح. قال: فصل: ويقبل خبر الواحد في الحدود وما يسقط بالشبهات. وحكي عن الكرخي أنه لا يقبل لأنه مظنون فيكون ذلك شبهة، فلا يقبل لقوله عليه الصلاة والسلام ادرأوا الحدود بالشبهات إلى آخره. قال خلاص ما ذكره في هذا الفصل أن خبر الواحد يقبل فيما يسقط بالشبهة كالحدود، يعني إذا وجد الشبهة ويسقط الحد، يسقط الحد. ويدل عليه قصة ماعز لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يستنكه، يعني شم راح فمه، لما قال يا رسول الله زنيت وطهرني، أن ماذا، أن أمر أن يصرح له، يصرح له فيقال أنكتها، يعني حصل العلاج. والنبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه حتى أعاد عليه أكثر من مرة، ثم أمر بإقامة الحد عليه. فإذا وجدت شبهة مثل أي قصة عمر مع المرأة اليمانية التي جاء بها إليه وهي شابة قد حبلت، فسألها عن ذلك، قالت أنا امرأة ثقيلة نمت ليلة وما شعرت إلا برجل بين رجلي وقذف سريعا، فأسقط عنها الحد ونحو ذلك. قال وأن الكرخي قال في ذلك زاعما أن خبر الواحد إنما يفيد الظن وعدم إفادته القطع شبهة، فيدرأ بها الحد للحديث المذكور، وهذا باطل لما قدمنا من أن أخبار الآحاد من جهة العمل بها قطعية، إذا صح الحديث وكان آحاد وجب العمل به في العقائد وفي العبادات والمعاملات. قال فتثبت بها الحدود كسائر الأحكام، ولأن الحدود تثبت بشهادة العدول وهي أخبار آحاد، يعني لو شهد اثنان طيب بأن فلان قذف فلان تقام عليه الحد، فتقام الحدود بأخبار شهادة العدول. قال والمشهور جواز القياس في الحدود كما عقده في المراقي بقوله والحد والكفارة التقدير جوازه فيها هو المشهور، والضمير في جوازه راجع إلى القياس، جوازه يعني القياس. وإذا جاز فيها القياس فخبر الواحد أولى منه كما تقدم. وحديث ادرأوا الحدود بالشبهات الذي استدل به المؤلف كل طرقه ضعيفة، والمعروف أنه من قول عمر بمعناه لا بلفظه، وهو كما قال وقد ضعف الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء وفي غيره من كتبه، لكن معناه صحيح، معنى الحديث صحيح كما ذكرنا في قصة ماعز وأيضا قصة عمر مع تلك المرأة اليمانية، ففيها هذا المعنى أنه يدرأ الحد بوجود الشبهة.
يدرأ
يعني ابتعدوا اتركوها، اتركوا الحدود تأنوا فيها أو لا تقيموها، يوجد شبهة ونسل هذا القدر. إلى هنا صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.